أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الكنباني والشيخ المظفر يرحمهم الله فيما أفاداه من أن تعدد العنوان حتى إذا لم يكن كاشفاً عن تعدد في المعنوان لا يلزم التضاد ولا الاستحالة في الجمع بين الأمر والنهي، وذلك أنهما عند التدقيق لا يجتمعان، إذا امتثل المكلف الأمر فقد سقط، وبامتثاله للأمر يكون قد عصى النهي، وعصيانه للنهي أيضا يسقط النهي. فأين اجتمع الأمر والنهي؟ صلي ولا تغصب، إذا صلى امتثل أمر الصلاة، وإذا كانت الصلاة في الأرض المغصوبة فقد ماذا؟ عصى. لكن الأمر والنهي لم يجتمعا ليلزم تضاد الحكمين، وذلك أن الأمر يكون سقط بامتثاله والنهي سقط بعصيانه. وقد أفاد الماتن في مناقشته لهما بأن هذا الكلام ضعيف، وبمجرد أن نتأمل فيه ندرك الوجه في ضعفه، وذلك أن منشأ التضاد بين الحكمين الشرعيين آت باعتبار اختلاف المقتضيين للحكمين الشرعيين، وبما أن المقتضي للوجوب داع ومحرك للإتيان بالواجب، والمقتضي للنهي حاضر وزاجر للانتهاء والابتعاد عن المنهي عنه، وكل من المقتضيين داع إلى مقتضى يختلف عن المقتضى الآخر، فلذلك قال الماتن يلزم التضاد بلحاظ اختلاف المقتضى بالفتح الذي دعا إليه المقتضي بالكسر، والتضاد في هذا بين وواضح. فإذا قلت لك هكذا: ارفع الكرسي، ارفع الكرسي، ثم قلت لك هكذا: اجلس مرتفعا عن الأرض، ونحن نعلم أن الجلوس بالارتفاع عن الأرض لا يكون إلا بالكرسي، فباعتبار اختلاف المقتضي لأرفع للأمر والمقتضي أيضا ماذا؟ ليجلس، نشوف بينهما ماذا؟ تنافي. وهذا التنافي باعتبار اختلاف المقتضيين، الداعي لهما المقتضيان. هكذا يقول الماتن. ثم يأتينا الماتن بمثال عرفي يقول: دع عنك الأمر والنهي، قد تقول إن عدم الاجتماع جاء من أين؟ باعتبار وضوح التضاد بين الأمر والنهي. نعطيك مثالين آخرين أو ثلاثة أمثلة أخرى، ترى ماذا؟ ترى أن أيضا لا يمكن الاجتماع بلحاظ المقتضيات. المقتضيات، فيقول: بالرغم من رؤية العرف، العرف أنه يسوغ الجمع بين الكراهة والوجوب والاستحباب والوجوب والوجوب والإباحة، لكن هذه النظرة العرفية نجد أن لها محذور باعتبار كون الأحكام الشرعية متضادة فيما بينها، فلا يمكن الاجتماع بين حكمين متنافيين باعتبار أن مؤدى كل منهما المقتضي. يقتضي هذا المقتضي مقتضا مختلف عن المقتضى الآخر، ولذلك يقول: الماتن في رده عليهما يقول: لا بد أن نذهب إلى عدم صحة الاجتماع بين الحكمين الشرعيين. لماذا؟ لاختلاف مقتضي هذين الحكمين. إذا قلنا بأن تعدد العنوان ليس بكاشف عن تعدد للمعنون، أما إذا قلنا له كاشفية عن تعدد المعنون وأن المجمع غير متحد ومتعدد طبقا لتعدد العنوان، هذا لا إشكال فيه، راح قلني معي؟ طيب، ثم أبان الماتن حفظه الله إشكالا على الشيخ المظفر، خلاصته أن الشيخ المظفر فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض بإعطاء ضابطة، بأن الإطلاقين في مسألة التعارض هما إطلاقان شموليان استيعابيان يشملان جميع الأفراد، بينما الإطلاقان في مسألة الاجتماع هما إطلاقان سميناهم ماذا؟ بدليان، أو أحدهما على الأقل بدلي، كلاهما بدلي أو أحدهم. هو في مثال في أصول المظفر جعل كل منهما بدلي، عرفنا؟ فلذلك قال هذا فارق. طيب نقول لك يا شيخنا المظفر، إذا كان أنت أوردت الفارق بين مسألتي اجتماع الأمر والنهي والتعارض باختلاف الإطلاقين، هذا معناه أن ما تحتاج إلى هذا الفارق اللي أوردته، لأن أصلا ماذا؟ دائما وأبدا ما في اجتماع لأمر ونهي حتى يلزم التعارض، لأن فرض امتثال الأمر معناه سقوط للأمر، الأمر يسقط بامتثاله. دائما إذا اجتمع أمر ونهي ما نحتاج إلى هذا التخريج، لأن أصلا دائما ما عندنا إشكال في اجتماع الأمر والنهي، إذ لا يلزم من اجتماعهما شائبة إشكال فضلا عن القول بوجود إشكال معي. ولذلك يتعين القول شنه؟ أن تعدد العنوان إذا لم يكن كاشفا عن تعدد في الوجود الما صدق في المعنون حتما ماذا؟ يلزم ماذا؟ التضاد وعدم مسوغية اجتماع الأمر والنهي. أي ثم يذكر الماتن بملاحظتين تقدمتا لهما ارتباط بكلامنا الحالي. الملاحظة الأولى اللي أيضا تقدمت هذه الملاحظة بس لها ارتباط بمقامنا. نعم، قال إذا كان الوجوب بدليا والتحريم الجائي النهي كان شموليا استيعابيا، يمكن أن نقول ماذا؟ بعدم إشكال ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي في المجمع الواحد. لماذا لا إشكال فيه؟ يعني بلحاظ العرف، النظرة العرفية لا إشكال فيه. قال هكذا كما تقدم، وذلك لأن العرف يرى عدم وجود التنافي بين الأمر والنهي في المجمع، وأن هذا التنافي على فرض وجوده فهو
غير ظائر. غير ظائر ماذا؟ بإجزاء المجمع، بالرغم من أن النهي ماذا؟ شمولي استيعابي، بإجزاء المجمع عن الوجوب. ليش؟ ها، لعدم وجود التنافي، عدم وجود التنافي. لأن إطلاق النهي وإن نافى إطلاق الأمر، لكن ينافي ماذا؟ ينافي فقط بلحاظ الإطلاق، إلا أنه لا ينافي بلحاظ الإجزاء. فقط عندنا يسقط إطلاق الخطاب ويبقى ملاك الأمر، وهذا معنى أنه لا بأس بالقول بالإجزاء بين الإطلاقين، إطلاق الوجوب وإطلاق النهي. هذه ملاحظة تتذكرون ماذا قدمناها فيما تقدم، قلنا لا، هذه رؤية العرف، يعني قد يقول، قد نقول إن العرف يراه، يعني يرى ماذا؟ القول بالإجزاء إذا كان الإطلاق للأمر بدليا والإطلاق للنهي شموليا. وقلنا أن التحريم ينافي السعة لمورد الأمر لكن لا ينافي الإجزاء، معي؟ فيتعين القول باجتماع الأمر والنهي في هذا المورد دون وجود إشكال فيما إذا كان إطلاق الأمر بدليا. طيب، ثم قلنا هذا بحث يراه العرف في مقام الثبوت، لكن إذا نظرنا إلى نظرة العرف في مقام الإثبات قد تكون معكوسة. عرفنا؟ يعني يرى العرف في عالم الدلالة، دلالة الأدلة، أنه الأمر يطير كليا، يطير يطير لا يبقى له أثر، يطير ولا يبقى له أثر. ها؟ إيه، صار شعري دائما الطيران وعدم وجود الأثر، لأن الأطلال هذا وجود الأثر. والسبب في ذلك لهذه النظرة العرفية في مقام الإثبات والدلالة، ها شوفوا، السبب في ذلك يقول العرف لما نقول نهي، نهي لا تفعل هذا، لا تصلي في الأرض المغصوبة، ثم نقول صلي مطلقا، صلي نشوف صلي يعني صلي، اللي جبنا الأمثلة حطينا ماذا؟ أقلاما، وضعنا أقلاما على المنضدة أو الطاولة، وقلنا يرى العرف في عالم الإثبات والدلالة أن الفرد اللي في الوسط اللي صار قلم أيضا بس قلم مختلف من هذا النوع، هذا قلنا إطلاق الأمر لا يشمله لا خطابا ولا يوجد ملاكا، ولذلك قلنا يطير يطير ولا يبقى له أثر. عرفنا؟ إيه، لكن الماتن يريد ينبه على شيء، يقول هذه النظرة العرفية اللي قلناها في مقام الإثبات والدلالة لو سلمنا بوجودها، قلنا موجودة، بس يا ترى وين هذه موجودة حتى تصير يصير في تعارض ولا يبقى للأمر شمول؟ لا خطاب ولا ملاك. ها في موارد التعارض، وأما في موارد التزاحم فالطيران فقط للخطاب لا للملاك. فنظرة العرف احنا نسلم بها، بس أين تصدق هذه النظرة العرفية؟ في موارد التعارض فحسب، ليس إلا فقط. أما في موارد اجتماع الأمر والنهي هالنظرة العرفية ما تصدق. طيب ما الدليل على محكمية هذه النظرة أو استحكام هذه النظرة في موارد التعارض وعدم استحكامها في موارد اجتماع الأمر والنهي؟ يقول شوف الدليل، الدليل هالوجدان الأصولي، أصوليون لهم وجدان، هالوجدان لدى الأصوليين الذين قالوا واحد، هناك فارق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض، أن الملاكين موجودان في مسألة الأمر اجتماع الأمر والنهي، بينما أحد الملاكين موجود في مسألة التعارض. هذه النظرة اللي مشى عليها الأصوليون بوجدانهم تكشف لنا كشفا اطمئنانيا بأن النظرة العرفية مستحكمة فقط في باب التعارض، وأنه لا تنافي بين اجتماع الأمر والنهي في مورد التزاحم، لأن الأمر وإن طار خطابا لكنه باق بأثره في الملاك. شفت شي يقول ولذلك يقول وصلنا إلى نعم، كلمة نعم وين نعم؟ فوق نعم بسطرين، أي ومن هنا، ومن هنا لا مخرج عما ذكرنا من لزوم البناء على امتناع الاجتماع في المقام. يعني إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون بناء على تضاد الحكمين من دون أن يكون لتعلق الأحكام كما قال الشيخان المظفر والكمباني، قال حتى لو تعدد العنوان بس تعدد حتى لو تعدد المعنون بس تعدد العنوان وحده كاف للقول بالجواز، لأن ما يلزم بناء على تعدد العنوان ما يلزم اجتماع الأمر، وأن يقول كلا يلزم. شفت شلون يلزم هنا توكيد. ثم قلنا أورد التذييلين اللذين ذكر أو لمح أو أومأ إليهما فيما تقدم. نعم تقدم في الأمر الأول أن التضاد بين الوجوب البدلي والتحريم إذا كان موضوع الوجوب البدلي أعم مطلقا أو بينهما عموم وخصوص من وجه ليس بتام، ما في تضاد تام، لأن الحكم البدلي كما يقتضي السعة بالإضافة إلى تمام المصاديق والأفراد فهو أيضا يقتضي الإجزاء بأي فرد من هذه الأفراد حتى بالفرد ماذا؟ المزاحم. والتحريم ينافي السعة، يقول أنا النهي أجعل الأمر لا يشمل هذا المورد في الخطاب، بس يقول أنا ما علي من الملاك، يقول أنا نزاعي مع الأمر فقط أمنعه عن شمول هالمصداق هالفرد خطابا، لكن ملاك الأمر أنا ما لي دخل فيه، خلي يوجد مع ملاك النهي. هكذا يقول. والتحريم ينافي السعة لمورده ولا ينافي اجزاء الامر في امتثاله، فيتعين حينئذ امكان اجتماع الامر والنهي. لكن قلنا وين هذا الكلام؟ ثبوتا، ثبوتا، انتبهوا حطوا كلمة ثبوتا. غاية الامر انه ايضا ذكرنا هذا التذييل نمر اثنين، دعوى ظهور دليل النهي في مقام الاثبات في جعله الامر اصلا لا يشمل المورد هذا المجمع لا خطابا ولا ملاكا، يعني يجعلهما ماذا؟ طائرين، طائرين عن هذا المصداق، عن هذا الفرد، عن المجمع. في قصور الامر عن متعلقه بنحو لا يجزي عنه وان امكن اجزاؤه ثبوتا. بس احنا مو الكلام، قلنا النظرة العرفية ترى ان ماذا؟ المجمع فقط يختص بالنهي، بالنهي يعني يكون مشمولا للنهي للحظر للمنع دون الامر. لكنها لو تمت هذه النظرة العرفية الإثباتية هذه تختص بموارد التعارض التي لا يحرج فيها من الإطلاقين ثبوت كلا الملاكين، ملاك الأمر وملاك النهي، بس في باب التزاحم في باب اجتماع الأمر والنهي لا. احنا قلنا كما قال الأخون دي يرحمه الله وتبعه على ذلك من صاحب الدرر الشيخ الحائري، قال إن الضابط بين اجتماع مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض وجود ملاكين، في مسألة تزاحم واجتماع الأمر والنهي وجود ملاك واحد في مسألة التعارض، دون موضوع مسألة الاجتماع الذي سبق نهوض الإطلاقين في مسألة الاجتماع بإحراز ملاكي الأمر والنهي. واضح لنا المسألة؟ تذييل الثاني، إذ مع فرض إحراز كلا الملاكين في مسألة الاجتماع وإمكان تأثير كلا الملاكين لا وجه للبناء على عدم ثبوت الأمر من حيثية الإجزاء في المقام، نقبل في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن النهي فقط وحده هو الشامل للمجمع، والنهي لا يشمل المجمع خطابا لكنه يشمله ملاكا. شو الدليل على هذا التفريق بين هذا أن هذه المسألة الإثباتية فقط تكون مستحكمة أو محكمة في باب التعارض دون باب التزاحم ومسألة اجتماع الأمر؟ يقول الدليل ماذا؟ الدليل الوجدان الأصولي. تعرفون شلون الوجدان الأصولي؟ يعني واحد يقول لي مثلا نعم ترى لا تصدق أن يقال لك 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 إنه بعض الناس يحب بعضهم الآخر، الناس ذئاب، لا تصدق. لو قال لي واحد هالدعوة هذه كيف أرد عليه؟ أقول له اسكت، لقد رأيت وأضم مرة كلش أطول الضمة، لقد رأيت بأم عيني، معي بأم عيني وبأبي عيني بعد، الأم والأب خلهم يجتمع، بس ترى الأم أنا ما يراد بيها في المقابل شيء أن هناك أناس يقتل نفسه في سبيل من يحبه، في سبيل ابنه أو رحمه أو قريبه أو كذا أو صديقه. رأيت وجداني، مو رأيت يعني بأم.
يعني أنا نفسي وأنا من البشر أقتل.
لا هو لا لا يقول لي انت لا تصدق روحك انت شاذ. أقول له كثير رأيته. أنا نزاعي معه في كذا يقول لي ترى تصدق كذا، فأقول له كذا معاه في مقدمات مطوية. أي شوف شو يقول، ولعل ارتكاز ذلك وعدم وضوح حدوده هو الموجب لدعوى إمكان اجتماع الحكمين بعنوانين ممن تقدم من الأصوليين، مع الغفلة عما ذكرنا. معي؟ يعني هم مو عارفين الدقة فيها التفصيل اللي أوردناه بين مسألة الاجتماع ومسألة التعارض، لكن الحمد لله يقول احنا الله آتانا يعني ماذا؟ القوة في الدليل والوضوح في هذا البيان اللي خلى المسألة ماذا؟ متجلية. لدعوى إمكان اجتماع الحكمين ممن تقدم مع العافل غفل عن ماذا؟ هذا هو المهم في في الكلام في المسألة. يقول نعم بعضهم ذكر أدلة، أدلة دلل بها على مسألة الاجتماع، ارجعوا إلى الكفاية راح تشوفون، واحتج بعض المجوزين لمسألة الاجتماع ماذا؟ بالعبادات المكروهة. احنا يقول نشوف عبادات مكروهة كالصلاة في الحمام وفي مزابل ومعاطن الإبل، معي؟ اجتماع الوجوب والاستحباب واضح، صلاة في المسجد، والوجوب والإباحة صلاة في الغرفة، والوجوب والكراهة بينا، وبعد شنو؟ فما في مشكلة عندنا في الاجتماع. يقول هذه العبادات بمرأة ومسمع من، وكما تقدم عندكم في الكتب الأصولية، يرجعوا إلى الكفاية وإلى غيرها، رد على ذلك بردود، منها أن هذه شنو؟ لا يمكن بعد قيام البرهان العقلي التام والقاطع أن نقبل بهذه الأمثلة، لا بد من تأويلها تصير شنو؟ إيه مو أدلة، يعني مو أدلة على إمكان وقوع الجمع بين الحكمين الشرعيين اللذين فرضنا أن مستحيل أي يجتمع مثلا الوجوب مع الاستحباب أو الاستحباب مع الإباحة مثلا، مستحيل. فإذا كان مستحيل هالأمثلة كلها ماذا؟ نحتاج إلى تأويلها، ولهم تأويلات ارجعوا إليها في المطولة. طيب الآن وصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، عرفنا أنه الآن يجوز الجمع بين الحكمين إما بلحاظ أن تعدد العنوان يوجب ويكشف عن تعدد المعنون، أو بلحاظ أن التركب في المجمع هو تركب انضمامي، أو بلحاظ أن هذه العناوين اعتبارية والمعنونات اعتبارية، أو على الأقل أن أحد العنوانين اعتباريا والآخر ماذا؟ حقيقي، ولا بأس بهذه الصور المختلفة أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وما أريد من إشكالات بينا أنه يمكن أن يدفع. كلامنا الآن في إمكان التقرب بالمجمع مع فرض النهي عن هذا المجمع، افرض اجتمع الأمر والنهي، المسألة مو في اجتماع الأمر والنهي، المسألة كيف أتقرب بهذا الذي نهي عنه؟ النهي إيش معنى؟ المبعدي عن المولد. والأمر إيش معنى؟ المقربية إليه. كان واحد أريد أنا دائما أمثل بهذا المثال لتقريب المسألة، فرد واحد أريد أوطد معاه عرس صداقة، ولكنه يكره التدخين كرها بلا حدود. اشتري له ماذا؟ كمية كبيرة من الدخان، وأقول له أريد ماذا؟ أن نكون على درجة من الألفة والمحبة، وهذا هو عنوان الصداقة، هدية. الهدية ماذا يقولون؟ لها أبلغ الأثر في توطيد الصداقة والمحبة بين الصديقين المتحابين، تهادوا تحابوا. هذا ماذا ينظر لي؟ شجرة، يقول لي ولي ولي ابتعد عني، أليس كذلك؟ المشكلة هنا، يعني كيف يمكن التقرب بالمصداق المنهي عن، والحال أن النهي يبعد، إذا كان عبادة طبعا، أما إذا كان مو عبادة أمر توصلي هذا ما في مشكلة، المشكلة في مقام العبادة. ذاك بالنية، بالنية احنا كلامنا في الشرع، صلاة صلاة بلا عام، انا ما اريد اتقرب بهذا، بس اريد امتثل الامر، ما عندي مشكلة. اي ما في مشكلة، طهر ولا ما طهر؟ طهر خلاص، ما ابغي حسنات، في ناس ما يبون حسنات، يبي بس يمتثل التكليف معي. اي الماتن يقول ينبغي أن نلتفت نحن أن المسألة لا بد أن تطرح ببعض الحيثيات، منها إننا إذا قلنا بإمكان اجتماع الأمر والنهي، حينئذ شي يصير؟ وأن الأمر لا يسقط لا خطابا ولا ملاكا، موجود الخطاب والملاك. ففي هذه المسألة واضح أن احنا شنو؟ التقرب، باعتبار أن احنا قصدنا الخطاب الموجود والملاك موجود معي؟ لكن إذا قلنا بأن الخطاب طار والملاك موجود، فنرجع إلى من يقول بكفاية قصد الملاك وحده لتحقق القربة، فإن قبلنا هذا المبنى قلنا بتمامية ماذا؟ التقرب بالملاك. هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، لا يخفى علينا أن هذه المسألة إنما تطرح عند التفات المكلف إلى وجود الأمر والنهي في المجمع. أما إذا كان المكلف لا يعلم بوجود النهي، ما يشوف إلا الأمر معي؟ إيه، فهو جاهل بالنهي. فقد قلنا فيما تقدم الجاهل والمضطر قبل بعض الأصوليين أنه يصح التقرب بالمجمع في حالتي الجهل والاضطرار. بقي شيء يريد أن يلفت الانتباه إليه المات، الأصوليون والفقهاء قسموا الجهل إلى جهل ماذا؟ قصوري وتقصيري. يعني هذا قاصر ما ملتفت، ما يلتفت أصلا معي. واحد لا قصر كان بإمكاني أن يسأل، وراح يقال له في يوم القيامة هل سألت معه. وفرقوا على هذا الأساس بين الجهلين القصوري والتقصيري، يقول هذا بحث فقهي لا كلام لنا فيه، فإن قبلنا إن الجهل التقصيري يصح معه التقرب في ذلك البحث الفقهي اندرج تحت مسألتنا، وإن منعنا خرج عن مسألتنا. احنا ما نبحث هنا في هذا البحث الفقهي، احنا كلامنا في العنوان الأعم اللافتة العريضة، الجهل هل يصح معه التقرب أم لا. فإن قبلنا أن الجهل يصح معه التقرب وقع أو صح التقرب بالمجمع، وإن قلنا لا يصح التقرب بالجهل وإنما يصح عند الاضطرار كما قال السيد الخوي رحمه الله فقط، أيضا ماذا يعني قلنا لا يصح التقرب بالمجمع. طبقوا هذا، يبدو أن الوقت أدرك. في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عن المجمع، والأثر لذلك إجزاء المجمع لو كان المأمور به عبادة، ولا ينبغي التأمل في إمكان قصد القربة مع الغفلة عن النهي أو الجهل لكونه ماذا مع الغفلة لا يكون مبعدا لينافي قصد القربة. قصد القربة إذا كنت أنا عالم ملتفت إلى وجود نهي، غاية الأمر أن التقرب مع البناء على إمكان الاجتماع لكون هذا المصداق من أفراد الطبيعة المأمور بها، ومع البناء على امتناع الاجتماع الأمر والنهي مع وجود الملاك للملاك المفروض في المقام على فرض كفاية التقرب بالملاك دون الخطاب. كما أن الكلام في كفاية الجهل التقصيري في تحقق القربة المعتبرة في العبادة يتبع الدليل الفقهي ويختلف باختلاف العبادات، فالمفروض أن لا نبحث هذا أصوليا، وليس الكلام هنا إلا في إمكان قصد القربة الذي يكفي مع الجهل بالنهي بعنوان عام مطلقا، ليس يكفي فيما إذا كان النهي بهذه الصورة دون الكفاية فيما إذا كان بهذه الصورة. هذا بحث يرجع إلى الفقه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين طيبين طاهرين.